الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزه شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ فقال: إن كنت صدقت عليها فهو مما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا عليها فذلك أبعد لك منها. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، بينه بقوله: أحدكما كاذب. فإذا كان أحدهما كاذبا فالله هو المتولي لجزائه، لا سبيل لك عليها، هو إبانة للفرقة بينهما كما سلف. قال: يا رسول الله ما لي؟ يريد به الصداق الذي سلمه إليها. قال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا عليها فذلك أبعد لك منها. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله إبانة بينه كما سلف، يعني من لا سبيل لك، أي أنه لا يحتاج إلى طلاق، وأنه بمجرد الملاعنة تصير بائنة منه، وأنه لا يعيد لها من لا تعيد له من الصداق شيئا، فليس هو كالخلع، إنما هو فصل مخصوص، وليس هو بطلاق. وسيأتي أن ذلك أن الشخص خلق من نفسه دون أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أنه لا شك في المتلاعنين، في أمر المتلاعنين أن أحدهما كاذب، فإن كان هو الذي رماها بظلم فهو الكاذب، وإن كانت هي التي فعلها ثم أنكرت هي كاذبة، ومع ذلك الحساب على الله عز وجل والعمل بالظاهر. فهذا من أقوى أدلة العمل بالظاهر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحديث أفاد ما سلف من الفراق بينهما، وأن أحدهما كاذب في نفس الأمر وحسابه على الله، وأنه لا يرجع بشيء مما سلمه من الصداق، لأنه إن كان صادقا في القذف فقد استحقت المال بما استحل منها، وإن كان كاذبا فقد استحقته أيضا بذلك، ورجوعه إليه أبعد، لأنه حرمها بالكذب عليها، فكيف يرتجع ما أعطاها؟ قال رحمه الله: فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروها، فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رمى به. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروها، فإن جاءت به أبيض سبطا، بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة بعدها طاء مهملة،
سبطا
قال مهملة وهو الكامل الخلق من الرجال، فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل بفتح الهمزة وسكون الكاف، هو الذي منابت أجفانه سود كأن فيها كحلا، وهي خلقة جعدا بفتح الجيم وسكون العين المهملة فدال مهملة، وهو من الرجال القصير، فهو للذي رماها به. متفق عليه. ولهما في أخرى: فجاءت به على النحل المكروه، وفي الأحاديث ثبت له عدة صفات، وفي
ثبت له عدة صفات، وبرواية لهما وللنسائي أنه قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد ثبت صفات ما في بطنها: اللهم بين. فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها،
يعني كانت كريمة هذه أنها زنت، مع ذلك قد مضى من كتاب الله، أي الملاعنة قد مضى.
قال: وفي الحديث دليل على أنه يصح اللعان المرأة الحامل ولا يؤخر إلى أن تضع، وإليه ذهب الجمهور لهذا الحديث. وقال الهادوية وأبو يوسف ومحمد ويروى عن أبي حنيفة.
بينما لو نكلت بعد أن ادعى عليها زوجها ونكلت استحقت الحد، ويبقى حتى تضع، يبقى الحد تنظر حتى تضع.
قال: وأعمد أنه لا لعان لنفي الحمل لجواز أن يكون ريحا، فلا يكون للعان حينئذ معنى. قلت: وهذا رأي في مقابلة النص، وكأنهم يريدون أنه لا لعان بمجرد ظن الحمل من الأجنبي، لا لوجدانه مع الذي هو صورة النص. قال: وفي الحديث دليل أنه ينتفي الولد باللعان وإن لم يذكر النفي باليمين. وإلى هذا ذهب أهل الظاهر وعند بعض المالكية وبعض أصحاب أحمد أنه يصح اللعان على الحمل بشرط ذكر الزوج لنفي الولد دون المرأة، فبه يصح نفي الولد وهو حمل.
أما إذا لعنها فقد انتفى من الولد وليس ولده، فاللعان انتفاء من الولد من باب أولى اتهامه، فليس معنى أنه لعن أنها زنت وأنه يثبت الولد ولده، غالبا أنه ملحق به، وإلا هذا محتمل أن يلعن باعتبار أنها حصل منها زنا، ولكن هذا الولد ولدي، يعني كونها في أيام حيضتها، كونها في كذا، عرف ذلك. لكن يقولون إذا لعن المرأة فالولد منفي إذا كانت حاملا، لكن ما إذا استلحقه شيء آخر.
هذا نساء واخر حملها.
أن كأنها لزنته هي حامل.
قال رحمه الله: ويؤخر اللعان إلى بعد الوضع ولا دليل عليهما، بل الحق قول الظاهرية، فإنه لم يقع في اللعان عنده صلى الله عليه وسلم نفي الولد، ولم نره في حديث هلال ولا عويمر، ولم يكن اللعان إلا منهما في عصره صلى الله عليه وسلم. وأما لعان الحامل فقد ثبت في هذه الأحاديث، وقد أخرج مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته وانتفى من ولده ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. وفي حديث سهل: وكانت حاملا فأنكر حملها وذكر أنه انتفى من ولده، ولكنه لا يدل على اشتراط نفي الولد لأنه فعله الرجل من تلقاء نفسه. وقال أبو حنيفة: لا يصح نفي الحمل واللعان عليه، فإن لعنها حاملا ثم أتت بالولد لزمه ولم يمكن من نفيه أصلا، لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين، وهذه قد بانت لعانها في حال حملها. ويجاب بأن هذا رأي في مقابلة النص الثابت في حديث الباب وفي حديث ابن عمر هذا، وإن كان البخاري قد بين أن قوله فيه وكانت حاملا من كلام الزهري، لكن حديث الباب صحيح صريح. وفي الحديث دليل على العمل بالقياسة، وكان مقتضاها إلحاق الولد بالزوج إن جاءت به على صفته لأنه للفراش، لكنه صلى الله عليه وسلم بين المانع عن الحكم بالقيادة نفيا وإثباتا بقوله: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن.
يعني الملاعنة، أيمان هنا نقصد بها الملاعنة، وفي لفظ: لولا ما مضى من كتاب الله، أي أن كتاب الله أمر بالملاعنة، هذا الحكم نفذ.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على بيه وقال إنها الموجبة. رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. قال الشارح رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها الموجبة. رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. قال فيه دلالة أنه يشرع من الحاكم المبالغة في منع الحلف خشية أن يكون كاذبا، فإنه صلى الله عليه وسلم منع بالقول بالتذكير والوعظ كما سلف، ثم منع هنا بالفعل، ولم يروى أنه أمر بوضع يد أحد على فم المرأة وإن أوهمه كلام الرافعي. وقوله إنها الموجبة أي للفراق في الفرقة ولعذاب الكاذب. وفيه دليل على أن اللعنة الخامسة واجبة،
وأيضا دليل أنها لا تصير بائنة منه إلا بالخامسة، أن الملاعنة يعني لو أنهم انقطعوا في كونه لاعن هي لم تلاعن لم يصير هناك لعانة، أو حتى إذا وصلت إلى ثلاثة أو أربعة لا تصير بائنة إلا بآخر فقرة. هذا الذي يظهر إنها موجبة، موجبة للفرقة وموجبة للغضب. نعم هو على شيء محلوف واحد، على محلوف واحد، إذا كان على محلوف واحد فما في إلا واحدة.
قال وأما كيفية التحليف فأخرج الحاكم والبياقي من حديث ابن عباس في تحليفه إلى ابن أمية أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني صادق يقول ذلك أربع مرات. الحديث بطوله قال الحاكم صحيح على شرط البخاري. قال رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغ من تلاعنهما
يسمى شهادة يسمى حلف، أن تشهد أربع شهادات وهكذا يسمى حلف باعتبار أنه يحلف ويقسم بالله ويشهد على نفسه ويضيف هذا وهذا أنه فعل كذا وكذا وهي كذلك أيضا، وفي الخامسة هو يلعن نفسه ويتدعي على سبيل الغضب.
قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال أي الرجل لما فرغ من تلاعنهما كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. تقدم الكلام على تحقيق المقام. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال غردها. قال أخشى أن تتبعها نفسي. قال استمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات. وخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال طلقها. قال لا أصبر عنها. قال فأمسكها. قال الشارح رحمه الله
الحديث منكر. قال أحمد منكر وقال النسائي ليس بثابت ورجح إرساله وعله الدارق نبي تفرغ لأبرواته. فالحديث منكر ومع ذلك يحتاج إلى التأويلات الآتية بعد أن علم ضعفه.
قال الشارح رحمه الله عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال غربها بالغين المعجمة والراء وباء موحدة. قال في النهاية أبعدها يريد الطلاق. قال أخشى أن تتبعها نفسي. قال استمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات. وأطلق النووي عليه الصحة، لكنه نقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء، وليس له أصل، وتمسك بهذا ابن الجوزي وعنده في الموضوعات
معده
وتمسك بهذا ابن الجوزي وعده في الموضوعات مع أنه أورده بإسناد صحيح، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال طلقها، قال لا أخبر عنها، قال فأمسكها. اختلف العلماء في تفسير لا ترد يد لامس على قولين: الأول أن معناه الفجور وأنها لا تمنع من يريد منها الفاحشة، وهذا قول أبي عبيد والخلال والنسائي وابن الأعرابي والخطابي، واستدل به الرافعي على أنه لا يجب تطليق من فسقت بالزنا إذا كان الرجل لا يقدر على مفارقتها.
هذا قول باطل، واجب عليه أن يفارقها، لقول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، حرم ذلك على المؤمنين. فهذا قول باطل. إلا إذا كان حصل منها ذلك، عرفت في جاهلية في جهل ثم حصلت توبة، أما وهي متزوجة ثم تقارف، هذا ليس بينهما إلا اللعان، إن يعني إما الحد عليها وإما الفراق. إن صبر يصبر على أمر عظيم، إن سكت يسكت على أمر عظيم، فما مثل هذا يستطيع العيش معها. واجب عليها أن يفارقها، وهكذا أيضا يعني ماذا إن قام عليها البرهان في ذلك يقام عليها الحد، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم والحال هذا ما قام عليها الحد؟ هذا من ما يدل على ذكر في الحديث أقام الحد على ما مضى، أنه الرجل يقول لا ترد يد لامس، ما قال واحد، ثم قال سكت ما قام عليها الحد، وفيما مضى أقام عليها الحد ولا عن بينهما. فكان هذا القول من أبعد ما يكون، فهي تستحق الحد والفراق، إذا الفراق عن الملعنة أو إن ثبت عنها ذلك ولم تنكر ذلك قام عليها.
قال والثاني أنها تبذر بمال زوجها ولا تمنع أحدا طلب منها شيئا، وهذا قول أحمد والأصمعي ونقله عن علماء الإسلام، وأنكر ابن الجوزي على من ذهب إلى الأول، قال في النهاية وهو أشبه بالحديث لأن المعنى الأول يشكل على ظاهر قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، وإن كان في معنى الآية وجوه كثيرة، قلت الوجه الأول في غاية من البعد بل لا يصح للآية، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر الرجل أن يكون ديوزا فحمله على هذا لا يصح، والثاني بعيدا لأن التبذير إن كان بمالها فمنعها ممكن، وإن كان من مال الزوج فكذلك، ولا يوجب أمر
الديوث الذي يقر الخبث في أهله، هي لا ترد لليامس وما زال يمسكها. الذي قال الديوث الذي يقر الخبث في أهله هو الذي أقام الحد بينهما ولاعن بينهما وقال أحدكما كاذب وقال إنها موجبة وغير ذلك، يعني كلها تدل على بطلان هذا الحديث.
قال ولا يوجب أمره بطلاقها على أنه لم يتعارف في اللغة أن يقال فلان لا يرد يد لامس كناية عن جود، فالأقرب المراد أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب.
وإذا كان سهلة الأخلاق يعني كونها لا ترد يد لامس واجب عليها أن تلتزم بالشرع، فهذا ذريعة للزنا إذا كانت يعني ما تحتشم من الأجانب، ما يجوز لها ذلك. وهكذا أيضا لم يكن يكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وكان يستمتع بها، ولم يكن أيضا موجودا هذا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، امرأة لا تأخذ بالشرع وتعباها وتكون مسلمة مع إباء الأدلة. وإضافة إلى ذلك أن المعنى الأول لا ترد يد آمس أنه هو الذي يسبق عليها القول الأول، وأنه واجب فراقها، يعني المهم ما تكلف الذي ذكره العلماء في توجيه هذا الحديث، تكلف الحديث منكر.
حتى هذا الشيخ قوله سهلة الأخلاق هذه ما هي من السهولة
ولا هذا يحمل من هذا ذريع الفتنة.
قال وحشمة عن الأجانب لا أنها تأتي الفاحشة وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد عن الفاحشة كما قال أبو الطيب بيضاء يطمع فيها تحت حلتها وعز ذلك مطلوب إذا طلب ولو أراد به أنها لا تمنع نفسها عن البقاع من الأجانب لكان قاذفا لها. قال رحمه